من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
الخامسة، لو أصدقها تعليم صنعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة التعليم، ولو كان قد علمها رجع بنصف الأجرة. بيان هذه المسألة بأنه تقدم علينا بأن الشخص إذا طلق قبل الدخول فحينئذ يرجع على الزوجة بنصف المهر المسمى. هنا يقول المصنف تارة نفترض بأن المهر المسمى له نصف مما يمكن أن يتأتى فيه النصف، كما لو كان عينا، كما لو كان المهر مثلا ماذا، دار أو 100 كيلو من الحنطة أو ما شاكل ذلك، فهذه الأعيان الخارجية الشخصية يمكن أن يتأتى فيها النصف فيرجع بنصف نفس المهر المسمى. لكن تارة يوجد بعض أنحاء المهور كما لو كان منفعة كتعليم صنعة، فإن المهر منفعة، وقد تقدم أنه لا يشترط في المهر أن يكون عينا، بل يكفي أن يكون تعلم، أن يكون من منفعة. يقول في هذه الحالة لو طلق قبل الدخول كان مقتضى القاعدة بأنه يرجع إلى نصف المهر، لكن نفس الصنعة بما هي صنعة ليس لها نصف ماذا، نصف، فيقول تعليم مثلا الخياطة ماذا، أسترجع نصف تعليم الخياطة، لا معنى، لأنه التعليم إما يدور أمره بين الوجود وبين العدم، إما يوجد تعليم أو لا يوجد. أما أنه يوجد تعليم نصف الخياطة أو تعليم ماذا ربع الخياطة، هذا لا وجه له. فحينئذ إذا لم يمكن الرجوع إلى نصف المهر المسمى فيرجع إلى نصف قيمة المهر المسمى، صحيح؟ وحيث أن المهر المسمى منفعة فقيمته تكون بمثابة الأجرة، لأن مالية تعليم السورة عن طريق ماذا؟ عن طريق الأجرة، فيستطيع أن يرجع حينئذ بنصف أجرة التعليم. واضح؟ يقول لو أصدقها تعليم صنعة كتعليم مثلا خياطة، حياكة، كذا، ثم طلقها قبل الدخول كان لها، يعني للمرأة، إذا أنا مثلت إلى ماذا، إذا دفع لها تمام ماذا، تمام الصنعة، فيسترجع هو النصف. كذلك لو لم يرفع لها شيء لا يمكن أن يسلمها نصف المهر، يعطيها نصف الأجرة. يقول لو أصدقها تعليم صنعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها، إذا حيث أنه لم يعطيها المهر، كان لها نصف أجرة التعليم. ليش؟ لأنه المهر يتلف بالطلاق، تمام المهر يتلف بالطلاق، بمجرد أن يطلق يتلف المهر، لأن المهر صنخ مهرين لا يتنصف، ومعنى أنه لا يتنصف أنه بمجرد أن يطلق يتلف، فإذا تلف تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الأجرة. ملتفتين المطلب؟ إذن المهر هنا تلف في الحقيقة، لأنه بمجرد الطلاق يتلف، لأنه لا يمكن تنصيف. يقول كان لها نصف أجرة التعليم لعدم إمكان تعليمها نصف الصنعة، وهو له تعليم النصف الواجب لها بالطلاق خاصة، لأنه إنما وجب لها تعليم النصف لأن نصف المهر المسمى، ببركة الطلاق تستحق المرأة نصف المهر، فنقول تستحقين نصف التعليم. نقول نصف التعليم، هذا شنو نصف التعليم؟ خبر نصف التعليم ليس شيئا يبذل لكي يبذله الزوج إلى الزوج إلى الزوجة. طيب الصور شيخ
أنه مستوى معين من التعليم،
يعني نص تعليم الحياكة كيف ما يتصور يعني في الخارج، ما العقلاء ما يقولون انه فيه شيء اسمه له مالية نص تعليم مثلا خياطة، المالية التي يبذل المهر له مالية، والمالية على تمام التعليم، نص التعليم له مالية تعليم نص الحياكة ونصف نصف كذا، هذه حالة جدا بعيدة عن الفهم العقلائي. نعم يوجد مسألة مطلب هنا، التفتوا لها السؤال. سؤال المصنف قال انه تستحق المرأة نصف أجرة التعليم لأنه الواجب على الزوج أن يعطيها نصف التعليم، نصف التعليم ما يتحقق، يقول لو فرضنا أن الزوج قال أنا لن أعطيك نصف الأجرة، أجرة فلوس، أنا سأعلمك تمام الصنعة. التفتيل السؤال، لو أراد الزوج أن يبذل للزوجة تمام الصنعة فهل لها حق أن تمتنع وتقول أريد نصف أجرة التعليم؟ أو نقول بأنه في هذه الحالة هذا حق للزوج، وإذا كان حق للزوج فيستطيع أن يؤدي نصف المهر بأداء التمام، فيريد أن يؤدي تمام الصنعة ويؤلمك تمام الصنعة. تفتيل السؤال، إذن الزوج أنتم قلتم بأن الزوج يجب عليه أن يدفع نصف أجرة التعليم. يقولش أنا ما أقدمت على أن أدفع فلوس من كيسي، فلوس مشكلة، صنعة أعطي شيء أعلم شيء ما بخسر شيء، ياي أما أدفع نصف أجرة التعليم منه؟ لماذا؟ أجرة التعليم مليون، أعطي 500 دينار ليش؟ أو 500 ألف دينار ليش؟ أنا أعلمك تمام الصنعة. فهل هنا نقول هل يصح أو للزوجة أن تمتنع؟ التفت؟ خب والمسألة ما وين تدور، تحتاج تحقيق أن هل هذا حق للزوج أو حق للمرأة؟ يعني أنه استحقاق نصف أجرة التعليم، هل من باب أنه تخفيف على الزوج فهو حق يرجع إلى الزوج؟ فإذا كان حق للزوج نقول الزوج حقه يستطيع أنه يمتنع، يقول أنا أعطيك تمام الصنعة، فغايته أنه ما يجب عليك أن تعطي أن ترفع تمام الصنعة، فمن باب التخفيف عليك أيها الزوج نقول لك ادفع نصف أجرة التعليم، فيكون هذا الحكم راجع إلى ماذا؟ مصلحة الزوج. إذا كان الحكم راجع لمصلحة الزوج فنقول حينئذ الزوج مخير إما أن يرفع نصف أجرة التعليم أو يرفع تمام الصنعة. أو قلنا أنه لا، أن هذه المسألة مو حق للزوج، حق للزوجة، هذا حق متعلق بالزوجة، الزوجة كانت تستحق تمام الصنعة، الآن ببركة الطلاق ولا بركة فيه استحقت نصف أجرة التعليم، فنصف الأجرة من باب حقها، وإذا كان حقها لها أن تمتنع. واضح المحل؟ إذن هل هذا يرجع إلى حق الزوج أو حق الزوجة؟ ويترتب على ذلك ثمرة في مسألتنا، أن لها الامتناع أو ليس لها الامتناع.
تأملوا
قبل ما حددنا حق من الآن، فقط سؤال ما نبي ندخل في هذه المسألة، تأملوا فالمسألة وش يصير إذا كان إنه ماذا؟ شوف عبارة المصنف، شوف عبارة المصنف قرأها مرة ثانية بالدقة، شوف وش يفهم عبارة المصنف، يقول كان لها نصف أجرة التعليم، يقول لعدم إمكان تعليمها نصف الصنعة، يعني مشكلة في الزوج هو ما يقدر يعلمها نصف الصنعة، وهو الواجب، أي هو الواجب نصف التعليم لها، يعني اللي فقط الذي يثبت للزوجة هو نصف التعليم، ولكن الزوج لا يستطيع أن يؤدي نصف التعليم، فنقول إذا كان يعني ظهر من حق للزوج خب، فهذا بحث أيضا أنه هل هذا من باب الحكم الشرعي المح أو من باب الحق المتعلق بالزوج أو الزوجة. إذن السؤال أنتم ركزوا تأملوا أنه هل للزوج أن يمتنع عن أداء نصف أجرة التعليم؟ فلوس فيها مشكلة، يدفع من كيسه، هو أقدم على أن يعلم صنعة. خب أنا علمت الصنعة الآن، طلقت قبل الدخول، ماذا من وين أنا ندفع ليش نصف أجرة التعليم؟ فهل لها حق الامتناع أو ليس لها حق الامتناع؟ لو دفع لها تمام أجر تمام ماذا؟ تمام الصنعة. تأمل في المطلع، يقول ولو كان قد علمها الصنعة، لو علمها الصنعة، علمها تمام الحياكة والخياطة، تنتظر لما تحصل الصنعة وماذا وتسوي شيء حق يطلقها زوجها، خلصت الصنعة وتعلمت وكذا، بعد ذلك الزوج ضاج منها بسبب أفعالها فقام وطلقها، فيستحق عليها نصف المهر. خب يقول لها ادفعي نصف التعليم، نصف التعليم ذا معنى ترجعه؟ أنا أعرف التحصيل حاصل، نصف التعليم شنو بعد نصف التعليم؟ واضح؟ يقول ولو كان قد علمها الصنعة رجع بنصف الأجرة لعدم إمكان ارتجاع نفس الواجب، فيرجع إلى عوضه، لأن الواجب هو نفس الصنعة. يقول ولو كان الصداق تعليم سورة ونحوها، مثلا بيت قصيدة من الشعر المعينة، مثلا حديث، مثلا ماذا، مثلا خطبة المتقين في مثل نهج البلاغة، واضح، علمها، هذا مهرها. يقول ونعمل مهر، ولو كان الصداق تعليم سورة ونحو السورة فكذلك كما أشرنا في الصنعة نأتي في السورة. ليش؟ لأن السورة ماليتها أنها من باب العين أو من باب التعليم؟ منفعة، من باب التعليم، من باب أنه منفعة، خب لكنها مو صنعة لكن تعليم، في هذه الحالة نقول لو لم يدفع لها طلقها قبل أن يدفع لها شيء يدفع لها ماذا؟ نصفل ماذا؟ نصفل أجرة التعليم. لو علمها وبعد ذلك طلقها يطالبها بنصف أجرة التعليم. هذا كذلك واضح. خب كل طلاق قبل الدخول لأنه في مسألة النصف. لكن هنا في مسألة السورة وقع النزاع بين الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا أنه فرق بين تعليم الصنعة وبين السورة. ليش؟ يقول تعليم السورة لا تعليم الصنعة لا تتجزأ، ما في نص ربع، لكن السورة يمكن أن تتجزأ. السورة تتجزأ بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الحروف، نرى كم حرف في السورة ونجزئ، فنقول هذا نص السورة وهذا النصف الباقي. ففي هذه الحالة لو طلقها قبل أن يعلمها السورة نقول من قال أنه يمتنع تعليم نصف السورة؟ فليعلمها نصف السورة ما في مشكلة. فقولك أنه فكذلك محل إشكال وضع. إذن ذهب بعض الفقهاء إلى كما هو سيشير الشارح إلى أن هناك فرق بين تعليم الصنعة وبين تعليم السورة، لأن السورة تتجزأ، فإذا تجزأت فإن ما دفع لها شيء فحينئذ يستطيع أن يدفع لها نصف نصف السورة، نصف سورة البقرة، ماكو فيها إشكال. يقول ولو كان الصداق تعليم سورة ونحوها فكذلك. ليش؟ الآن بيبين كلام الشهيد بعد ذلك سيشكل. يقول لأنه يقول وإن أمكن تعليم نصفها عقلا، تفت يقول صح السورة لها نصف بلحاظ الحروف، لكنه يوجد امتناع شرعي من أداء الواجب. يعني الزوج بعد الطلاق يجب عليه أن يعلم المرأة نصف السورة. المرأة بعد الطلاق تكون أجنبية، وعندهم مبنى أنه يحرم على الشخص أن يسمع صوت الأجنبية. وإذا كان يحرم على الشخص أن يسمع صوت الأجنبية كيف يعلمها نصف السورة؟ فيكون هناك امتناع شرعي، والممتنع شرعا كالممتنع عقلا. واضح؟ فبناء على هذه النظرية لا يمكن أن يؤدي الواجب، لأن الواجب سيستلزم سماع صوت الأجنبية. يعني على هالقول اللي يقول هالقول، نعم مو كلهم، بعضهم يعني اللي يقول اللي يقول بهالمسلك يعني.
كان الشيء الأول كان ما يتبنى
مثل هالقول. الظاهر نعم في باب أي باب ذكر هذا المطلب في صوت المرأة. تقدم علينا في أول الأبواب أن صوت المرأة هذا يحرم سماعه إلا في الضرورة. خب بعضهم قال أن هذا من باب الضرورة كما سيأتي. يقول وإن أمكن تعليم نصفها عقلا إلا أنه ممتنع شرعا.
ما يقول أنه لا كانت
الدرجية ما تستحق النص، زوجته بعد، إنما تستحق النص إذا صار بينونة، صار بينونة كاملة. يقول لأنها صارت أجنبية. خب هذا الإشكال لو سلمنا بالمبنى الكبرى، المبنى الصغرى محل إشكال. ليش سلمنا بالمبنى أنه يحرم سماع صوت الأجنبية؟ هل التعليم متوقف على سماع صوت الأجنبية؟ خب التفتين السؤال. خب هنا التفت في حالتين، تارة أن نفترض أنه اشترطت المباشرة أنه هو الذي يعلمها السورة، وتارة أنه لم تشترط المباشرة، أنه مهرها تعليم سورة كما تقدم، حتى وإن كان من 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 شخص آخر كما لو كان أمها أو أختها أو ما شاكل ذلك. فنقول إن كان المهر تعليم سورة ليس ولم يشترط المباشرة فالأمر واضح أنه ما في إشكال، لأنه يوكل من؟ يوكل زوجته، يوكل مثلا من؟ أمه أو أخته أو أختها أو أمها أو أي امرأة أو أخوها أو أخوها أو ما أبوها كذا، حيث أنه يسمع صوتها. هذا شيء. ثانيا حتى لو قلنا أنه يشترط المباشرة، قد يقال لا يتوقف التعليم على سماع الصوت، يكفي أن يعلمها ويوجد أختها أو كذا هي تسمع الترديد، تسمع الصوت. واضح؟ فحتى المبنى تطبيق على مقام صورة قد يكون فيه دغدغة ومحل إشكال. حتى سلمنا الكبرى تطبيق على المقام محل إشكال، مو متوقف على أنه يسمع الصوت. يقول وقيل يعلمها النصف من وراء حجاب. ليش من وراء حجاب؟ قال كما يعلمها الواجب وهو قريب. هاي الشهيد ماذا؟ الشهيد الثاني قال هذا القول هو قريب. ليش؟ يقول عندنا في باب العبادات أنه يجوز للرجل أن يعلم المرأة الواجبات كبعض أحكام الشريعة كالصلاة كفاتحة الكتاب، واضح، فكالوضوء وأداء الواجب ماذا؟ وأداء الواجب يجوز تعليمه من وراء الحجاب، وهذا من وما نحن فيه من قبيل أداء الواجب، لأنه وجب عليه أن يدفع نصف المهر، فمن باب أداء الواجب جاز له أن يتوصل إلى أداء الواجب عن طريق ماذا؟ عن طريق أن يعلمها من وراء حجاب. واضح؟ فما نحن فيه من قبيل الواجب، غايتنا الواجب على قسمين، واجب بالأصالة واجب بالعرض، هذا واجب عرض حصل بسبب الطلاق. يقول لأن تحريم نعم نعم شيء ثاني وهو قريب. يقول وقيل يعلمها النصف من وراء الحجاب كما يعلمها الواجب وهو قريب، لأن تحريم سماع صوت الأجنبية مشروط بحالة الاختيار، والسماع هنا من باب الضرورة الشرعية، من باب الضرورة لأداء الواجب، مو محال اختيار. نعم لا شهيد الثاني الشهيد الأول وهو قريب. نعم بعد يعلل الشهيد الثاني ليش قال لأن تحريم سماع صوتها مشروط بحال الاختيار، والسماع هنا من باب الضرورة. شو باب الضرورة؟ يعني أداء واجب شرعي، وإذا كان من باب أداء الواجب الشرعي فهو من باب الضرورة. الضرورة الحكم النهائي أنه قرب القيل، ذهب إلى القيل وقربه، فهذا تراجع. كذلك هي بأي لحاظ؟ كذلك يعني كذلك بلحاظ حكمين. شوف المسألة لا ما في يعني رجوع عن هذا المطلب. لا يعني ما يرون هذا المسلك، لكن في فرع متفقين فيه، لو علمها السورة وأراد أن يرجع كيف يرجع؟
بالنصف
مو ترى تعلي نصف السورة واضح. تحصيل حاصل نصف الأجرة واضح. هذا تمام الكلام في المسألة الخامسة. المسألة السادسة، لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه كيف؟ يعني لو فرضنا أنه يوجد عندنا مهر مسمى، قال الرجل للزوجة تزوجتك بأن أعطيك هذه الدار، هذا مهرك، فاستحقت ببركة العقد أي مهر الدار. بعدما تزوجت جعلت هي يوم يومين قالت لا، قالت أنا ما شاء الله رأيت منك الأخلاق الحميدة وكذا، أنا أريد أن أسوي معاوضة معك، أستبدل المهر هذا الدار بماذا بمثلا كأس عصير خبرمانسية، لا كأس عصير فقط، ما أريد هالشيء، ما أريد هذا، ماذا ما أريد هذه الدار، أن تعطيني كأس عصير أو تعطيني ثوب أو تعطيني كذا. فاعتاضت، فقامت بعد العقد بعد المهر بإجراء معاوضة، إما أزيد إذا كانت ماذا، إذا كانت لا تحبه، أو أقل إذا كانت تحبه. واضح؟ وبعد ذلك اختلت الأحوال وتغيرت الأحوال وطلقها قبل الدخول، بعد قبل الدخول طلقها قبل الدخول، فهنا الزوج يستحق ماذا؟ يستحق نصف ياما المهر المسمى، أو المهر الذي صار بدل المسمى، نصف المهر المسمى. لكن هنا مسألة، واضح مطلبه؟ واضح. خب لأنه بالطلاق يستحق المرأة نصف المهر المسمى، وهذه معاوضة جديدة بعد المهر. خب وش قصدك نصف المهر المسمى؟ نصف المهر المسمى، المهر المسمى موجود لو دخل في ملك من؟ دخل في ملك الزوج. شفت هاي المسألة دقيقة، يعني فيها دقة شوي. قولك نصف المهر المسمى لا معنى له، لأنه تمام المهر المسمى ببركة المعاوضة الجديدة انتقل من كيس المرأة إلى كيس الرجل، فحينما نقول تستحق نصف المهر المسمى يعني نصف قيمته أو مثله، لأنه تلف بالانتقال ببركة هذه المعاوضة الجديدة، انتلف المرأة أتلفت المهر بحيث أنه نقلته إلى كيس الرجل، كما لو وهبته، كما لو كما المسألة قادمة أتلفته، كما لو وهبته مثلا، هي معاوضة جديدة، ببركة هذه المعاوضة الجديدة استحقت المرأة البدل كالدار كالكثاو أو كيس العصير، وانتقلت الدار إلى كيس الرجل. بعد الطلاق يستحق نصف الدار، نصف الدار يستحق. خب الدار أتلفتها هي بخروجها عن ملكه، لأنه يقول وين نصف داري؟ أنت أتلفتينها بأنك وهبتني أو نقلتيها إلي، فأستحق نصف ماذا؟ نصف المثل أو نصف القيمة. واضح المطلب؟ إذا كان مثلي أو إذا كان قيمي، إذا كان دار قيمي مثلي كما في إيران شقاق تعطي ماذا؟ نصف ماذا؟ نصف المثل، صار مثل إياه. هي قصت على نفسها، هي اللي خلعت، هي اللي اعطته. خب قد هي خدعته بعد. ليش؟ لأنه ممكن هذا المهر اللي اعتاضت المعاوضة كان بشكل كبير جدا يعني بدال بيت أعطت 10 بيوت هو مسكين بعد سلم إليها. واضح؟ قد كل واحد يقول ولهذا لو اعتاضت واضح المطلب لو اعتاضت عن المهري بدونه أقل من المهر أو أزيد منه أو لا يقول أو بمغايره جنسا أو وصفا كان المهر كم؟ 50 دينار بحريني. قالت لنا نريد بالتهامين الإيرانية فصارت هي معاوضة جديدة. بعد ذلك طلقها يستحق عليها ماذا؟ نصف المهر البحريني من التوامين التي سقط سوقها مثلا وقيمتها السوقية. واضح؟ يقول بمغايره جنسا أو وصفا ثم طلقها رجع بنصف المسمى. تفتوش نصف المسمى هذا على حدها شو عبارة محل إشكال يعني نصف المسمى قيمة أو مثلا لأنه الواجب بالطلاق لا بنصف العوض لأنه معاوضة جديدة لا تعلق للمهر بالمعاوضة لا تعلق له يعني المهر بالمعاوضة. المهر ما يتعلق بها المعاوضة المهر تعلق بعقد بالعقد الأول. هذه مسألة السادسة. المسألة السابعة هي مسألة دقيقة والشيخ العظم في المكاسب إن شاء الله بعدين يشوفون يفرع فيها ويفصل من 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 هذا المطلب وما هو نفسه من أصعب مطالب المكاسب. مو هذا المطلب يعني من ما هو يعني شبيهة يعني أصعب. خب نقول لو فرضنا هكذا المرأة بعدما تزوجت كان مهرها مثلا التفت مهرها دار السكنة قامت ووهبت نصف الدار إلى الزوج فقط نصف الدار وهبتك إياه بعد ذلك طلقها قبل الدخول فحينئذ هل يستحق الزوج تمام النصف الباقي فيكون جميع الدار له أو أنه يوجد قول آخر في المسألة؟ واضح مسألة؟ إذن لو فرضنا أن المرأة وهبت نصف الدار إلى الزوج وبعدما وهبته نصف الدار طلق ماذا قام بالطلاق قبل الدخول فاستحق النصف ببركة الهبة لكن النصف الباقي هل تمام النصف الباقي في الدار يستحق فتكون تمام الدار له أو أن المسألة محل تأمل ونظار؟ نقول أن هنا حالتان في المسألة. تارة المرأة تهب ماذا الزوج هبة مشاعة وتارة تهبه هبة معينة. تارة تقول هذا النصف اللي هو الطابق الأعلى المعين هو لك ياي تقول نصف الدار لك ما قالت وين نصف الدار طابق أعلى طابق أسفل يمين يسار وسط واضح زاوية كذا نصف الدار. فتارة تكون الهبة متعلقها النصف المشاع وتارة تكون الهبة متعلقها النصف المعين فالكلام يقع في كم مقام؟ في مقامين. أما الكلام في المقام الأول لو وهبته نصف الدار هكذا قال وهبتك نصف الدار ما قلت للطابق الأعلى والطابق السفلي هنا يوجد قولين في المسألة أو قولان في المسألة. القول الأول بأن الزوج استحق نصف المشاع ببركة الهبة وقبل الطلاق صارت هناك شركة بين الزوج والزوجة في هذه الدار إذ الزوج يملك نصف الدار مشاعا والزوجة تملك نصف الدار فيكون كالمال المشترك الذي فيه إشاعة وشركة بين طرفين. بعدما يطلق قبل الدخول يستحق نصف المهر المسمى ياي ونصف المهر المسمى ما هو المهر المسمى؟ هو الدار. والنصف المهر المسمى ما هو المقدار الباقي؟ النصف الآخر ماذا؟ الذي هو حق للزوجة. فالنصف الآخر المشاع الذي هو باقي في هذه الدار ينتقل بتمامه إلى من؟ إلى الزوج لأن مقدار ما يستحقه وهو نصف الدار موجود يعني إذا كان موجود فيستحق حينئذ تمام الدار فيملك الزوج ببركة الطلاق تمام الدار النصف بالهبة والنصف الآخر بماذا؟ والنصف الآخر بماذا؟ ببركة الطلاق قبل الدخول. واضح؟ لأن مقدار الحق موجود وهو النصف وهذا المتبادر في الذهن. صحيح؟ هذا المتبادر في الذهن. شوف العبارة الآن هذا القول الثاني سيأتي. يقول لو وهبته نصف مهرها مشاعا هي مشاعا في إقبال المعين الذي سيأتي في الحالة الثانية قبل الدخول الشهيد يقول فله الباقي، يعني تمام الدرس له، نصف حصلها عن طريق الهبة ونصف آخر عن طريق ماذا؟ الطلاق قبل الدخول. يقول لأن الباقي بقدر حقه، حيث يملك هو نصف المسمى، نصف الدار، ونصف الدار موجود، مو تالف نصف الدار موجود، نصف الدار نعم نصف من الدار تلف على المرأة. ليش؟ لأنه نصف الدار وهبته ونقلته إلى الزوج فأتلفته، لكن بقى من المهر نصفه، وإذا بقى نصفه فحينئذ يجب عليه أن ترفع هذا النصف إلى الزوج. مثل ويش؟ مثل لو فرضنا أنه كان ماذا التفت، مثل لو كان المهر مثلا ماذا، المهر كان 10 كيلو من الأرز، ما فيه هبة ولا شيء، المرأة قامت تسوي تطبخ 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 طلقها وبقى 5 كيلو، نقول تعين هذا 5 كيلو حق إلى من؟ حق إلى الزوج. هناك أتلفتها عن طريق الإتلاف الحقيقي، هنا مسألتنا أتلفتها عن طريق التلف الحكمي، نفس المسألة. كما أنه في التلف الحقيقي يستحق الباقي، كذلك في التلف الحكمي يستحق الباقي. يقول لأن الباقي بقدر حقه فينحصر فيه الحق، فيكون فقط تمامه يكون له، ما له حق تقول لي أنا بعطيك من مكان ثاني بدل النصف، نقول لا، انحصر الحق في هذه الدار لأن حقي في المسمى وهذا هو المهر المسمى. يقول ولأنه لا التفت العبارة، ولأنه لا ينتقل مستحق العين، من هو الذي يستحق العين؟ الزوج، إذ الزوج يستحق نصف المهر المسمى، والمفروض أن المهر المسمى هنا عين لو دين عين، لأنه وهبته، الذي يقع على الهبة ما هو الذي يقع على الهبة؟ العين، أما الدين يقع عليه الإبراء، فالعين موجودة، فمستحق العين موجود. يقول لأنه لا ينتقل مستحق العين إلى بدلها، إلى بدل العين إلا بأحد أمور ثلاثة، إلا بالتراضي، يقول أنا حقي في العين لكن أنا أقبل وأرضى أن تعطيني بدل البدل، هذا الأمر الأول، فينتقل مستحق العين إلى البدل بالتراضي، هي الأمر الأول، أو تعذر الرجوع لمانع، كما لو أتلفته تلفا حقيقيا أو حكما، لو أتلفت النصف، لو فرضنا أن النصف قامت باعته نصف المشاع، نقول تلف هذا النصف تلف فيوجد مانع، أو يوجد عندنا تلفون، تعذر الرجوع لمانع أو تلف، يعني المانع غير التلف، كما لو كان مانع ماذا؟ المانع نقل، يعني والتلف تلف حقيقي، أو ضاع مثلا ماذا؟ ضاع في البحر، خاتم ضاع في البحر، طاح في البحر في أعماق بحر المحيط، واضح وين حصل بعد هذا؟ هي بقوة التلف. يقول والكل منتفي، أيه منتفي؟ لا يوجد تراضي ولا تعذر الرجوع إلى، ولا يوجد مانع ولا يوجد تلف، بل العين موجودة. هذا القول الأول. القول الأول قال ويحتمل الرجوع إلى نصف النصف الموجود وبدل النصف الموهوم. التفت، يقول المصنف، التفت لهذا المطلب، يقول ما هو فرض مسألتنا؟ أنه الهبة هبة مشاعة، خير سمحي شوي، التفت لهذا المطلب شوي في نوع ما دقة. يقول الهبة ما هو معناها؟ الهبة هو هبة مشاعة، يعني ببركة الهبة صارت عندنا عين مشتركة، إذا عندنا عين مشتركة، هذه عين مشتركة، ما معنى العين المشتركة؟ يعني توجد إشاعة بين الطرفين، بين الزوج والزوجة، ما معنى الإشاعة؟ أن كل جزء من الدار هناك شركة بين الزوج والزوجة، مثلا لو كانت ماذا، لو كانت مثلا، لو خلنا مثلها بالأرز والحنطة أسهل، لو كان مثلا ماذا، لو كان المهر مثلا أرز 100 كيلو من الأرز هو المهر، نقول كل حبة من حبات الأرز يوجد فيها شركة بين الزوج والزوجة، فالنصف تملكها الزوجة والنصف يملكه الزوج. في باب الشركة، التفت نعطيكم مقدمة لكي يتضح المقام، لو جاء أحد الشريكين وأطلف نصف العين المشتركة، التفت السؤال، في باب الشركة لو جاء أحد الشريكين وأتلف نصف العين المشتركة، هل يتعين النصف الباقي إلى من؟ إلى الشريك الآخر، أو نقول النصف الباقي ما زال فيه شركة بين الطرفين؟ قالوا في محله هناك إذا جاء أحد الشريكين وأتلف نصف المال المشترك، فنقول هكذا أتلف نصف الدار. 50 كم؟ 50 كيلو، هذا 50 كيلو، قام وأتلف 50 كيلو، نقول هاي 50 كيلو كل حبة حبة فيها قسم إليه وقسم له، فنصف 50 يكون له، ونصف 50 لمن؟ لمن؟ نصف 50 للشريك الآخر. فهو عندما أتلف 50 أتلف، هل أتلف ماذا؟ أتلف نصف 50 لو 25 من ماله، وخمسة وعشرين من مال الآخر، فيضمن كم؟ يضمن الربع. فيجب عليه في المال المشترك أنه يقول، يأتي الشريك ويقول له أنت أتلفت نصف المال المشترك، وحيث أنه شركة فالتلف يتنصف في الشركة. واضح؟ ما يختص التلف في الشركة بشخص التالف، تفتي المطلب؟ إذن في باب الشركة التلف لا يختص بشخص التالف بل يتوزع عليهما. إذا توزع عليهما هكذا نقول، يأتي الشريك يقول عندنا 50، هذا الشركة باقية 50، نصفها لي ونصفها لك، لكن أنت أتلفت علي نصف النصف يعني ربع، فيجب عليك أن تدفع ربع البدل، ربع ماذا؟ ربع التالف. واضح؟ إذا له نصف النصف، ويبقى ما يخسر شيء. ليش؟ لأنه يملك النصف، يملك نصف العين هنا، أي نصف النصف، ويملك نصف النصف، فيملك تمام النصف. واضح المطلب؟ هاي المقدمة؟ هكذا، لأنه في باب كل حبة حبة، شوف كل حبة حبة من الأرز هذا هي كل واحد شركة بالنصف. فلو جاء أتلف حبة واحدة، فنقول أنت أتلفت نصف حبة من عندك ونصف حبة من صاحبك. أنت عندما تتلف 50 كيلو يتأثر 50 لما يتأثر؟ ما يتأثر، ما زال هذا 50 نصف إلى من؟ نصف إلى الشريك الأول، ونصفه إلى الشريك الثاني. وهذا بعد كان نصفين، نصف الشريك الأول ونصف الشريك الثاني. لما جاء الشريك الأول وأتلف تمام هذا النصفين، أتلف نصف من ماله، خلف على قولتهم نار احترقت ما في مشكلة. خب، أما النصف الآخر فيقول أنت أتلفت، لا أتلف عندما أتلفت النصف 50 كيلو أتلفت علي نصف النصف له كم؟ 25، فأطالبك ب25 بقيمة 25 كيلو، أما هذه الباقي فيبقى الشركة، يبقى شركة. فهنا النصف الباقي يبقى أنه هذا النصف، نصفه للشريك الأول ونصف 50 يعني له الربع للشريك الأول ونصفه للشريك الثاني. إذن هاي قاعدة في باب الشركة، هاي قاعدة عندهم. إذا جاء أحد الشريكين وأتلف جزء من المال المشترك، لا يكون التلف كله من كيسه، بل يتجزأ التلف بمقدار الشركة، حتى أنه لو أتلف نصف المال المشترك فلا يتعين الباقي لمن؟ للشريك الآخر، بل يكون نصف الباقي للشريك الثاني ونصف الباقي للشريك الأول، غايته أنه يضمن نصف التالف. واضح القاعدة؟ إذا اتضحت القاعدة اتضح محل الكلام. اتضح أو اتضح؟ اتضح يحتاج شرح؟ اتضح. هكذا نقول تارة التلف يكون حقيقي، تارة يكون التلف تلف حكمي. الآن الزوج عندما جاءت الزوجة ووهبته ماذا؟ 100 كيلو، ووهبته المهر، كان المهر 100 كيلو من الحنطة، نفس المسألة، وقالت ووهبتك نصفه مشاعا، فنقول تحصل شركة بين الزوج والزوجة. الزوجة تقول أنا أملك نصف المشاع، والزوج يقول أنا أملك نصف المشاع. ماذا؟ الزوجة لها حالتان، تارة تأتي وتأخذ هذا النص وترميه في البحر فتأتي تلف، تارة تتلفه عن طريق ماذا؟ نقله، فتقول أنا نقلت هذا المال نصفه إلى ماذا؟ إليك أيها الزوج، وهذا النقل تلف لم تلف؟ تلف. خب عندما يأتي الزوج ماذا يقول الزوج؟ التفت الزوج عندما يأتي يقول أنا أملك هكذا، يقول أنا أملك نصف المهر المسمى، صحيح؟ هذا قلامه يراد لها تبديل. ما معنى نصف المهر مسمى؟ يعني هكذا، يعني نصف المهر الموجود زائد نصف المهر التالف. ياي الزوج يملك نصف المهر المسمى، هي إشاعة، يعني نصف المال المهر الموجود ونصف ماذا؟ نصف المهر التالف. خب المهر التالف تالف ماذا يستحق؟ نصف قيمته وزائد نصف المهر الموجود. كم المهر الموجود؟ نصف نصف المسمى. المهر الموجود الباقي كم؟ نصف المسمى. فيستحق حينئذ ربع المسمى زائد ماذا؟ ربع اللي هو نصف قيمة التالف. اللي هو قيمة التالف كم؟ اللي هو نصف المهر المسمى وربع التالف. فالزوج يستحق نصف لكن مو تمام النصف الموجود، ربع الموجود وربع بدل التالف. واضح المطلب؟ خب شوف العبارة، يقول والكل منتف. يقول هني بيشكل تقول هو الكل منتف، لا نسلم أن الكل منتف لأنه من بعض الكل التلف. تقول ولا ينتقل مستحق العين إلى بدلها إلا بالتراضي أو تعذر الرجوع أو التلف. يقول مقامنا من قبيلة تلف فينتقل مستحق العين إلى البدل. واضح؟ يقول والكل ويحتمل الرجوع إلى نصف النصف الموجود. اتضح المطلب؟ اللي هو الربع الموجود لأنه شركة، ونصف وبدل نصف الموهوب. فيقول فيقول الزوج أعطيني ربع قيمة ماذا؟ ربع قيمة التالف، قيمة المئة كيلو من الحنطة، ولي حق أنه ماذا؟ ربع الباقي، فأستحق النصف. فلا يتعين تمام النصف له. واضح؟ لأنه يكون التلف كله على من؟ مسكين، كله على المرأة. هذا إجحاف في حق الشريك. كيف التلف كله على مسكين؟ ولهذا في المال المشترك ما يكون تمام التلف. واضح؟ ما هو الموجب لأنه هذا الذي كان فيه ماذا شركة؟ ليش راحت الشركة؟ ما له وجه ذهاب الشركة. يقول لأن الهبة وردت على مطلق النصف، يعني النصف المشاع مو النصف المعين، على النصف المشاع، فيشيع فيكون حقه في الباقي والتالف أيضا لأنه يتجزأ الحق بلحاظ إشاعة، فيكون حقه في النصف الباقي ونصف التالف. وحيث أن الباقي نصف المسمى يعني ربع المسمى وربع قيمة التالف. واضح؟ يقول فيشيع حقه في الباقي فيكون حقه في الباقي والتالف، فيرجع وحيث أن التالف تالف فيرجع حين ما موجود فيطالب بالقيمة إن كان قيمة أو المثل، إن كان مثل مثليا، ويرجع فيرجع بنصف الباقي وببدل الذاهب. واضح العبارة؟ فيرجع بنصف الباقي وببدل الذاهب، ويكون هذا أيه هذا اللي هو التلف هو المانع، وهو أحد الثلاثة المسوغة للانتقال إلى البدل. يعني يوجد مانع،
لا حصل
نصف، تقي النصف هذا مو تمام، مو تمام الموجود حقه. يقول لا الزوج يقول أنا بعد ما زلت الدار دي أو الحنطة أنا مشترك إياك فيها، غايته أنا أدفع لك بس قيمة التالف. واضح؟ فلا يكون ماذا؟ فلا يكون له الباقي، له نصف الباقي مو له تمام الباقي. قال ورد هنا أشكلوا، بعضهم قال أنه يلزم من هذا الحكم الضرر، حيث يكون نصف جزء من مال مسكين هذا الزوج بدل، ونصف من مال مسكين ماذا؟ عين، فيتبعض حقه، وتبعض حق الزوج يكون ماذا؟ يكون إضرارا به. واضح؟ خب لأنه كان مسكين مشترك إياها معك مع تمام النصف، هي بفعلها تلفت عليه النصف، ثم نقول يتجزأ حقك، فهذا الحكم يلزم منه ضرر لأنه كان حقه في تمام ماذا؟ في تمام النصف، الآن صار في ربع النصف والربع بدل، فيكون هذا إضرار في حق الزوج. وكل حكم لازم منه الضرر فهو منفي في الشريعة، فهذا الحكم منفي في الشريعة. يعني هذا الحكم صحيح مقتضى القواعد لكنه يلزم الضرر في حق في حق الزوج. إذا لزم الضرر ماذا يفعل؟ نقول لأنه كان حقه في تمام المهر، في تمام كان حقه، كان هو عندما أقدم على الزواج ووهبته قبل أن تتلف عليه شيء كان يستحق ماذا؟ يستحق نصف الموجود، يعني 50 كيلو من الحنطة. الآن بفعل اختياري محرم من قبل الزوجة مثلا قامت وأتلفت، أو فعل جائز هي التي أتلفت. إذا أتلفت كيف يتقول التلف ربعه من حقها وربعها من حقي؟ من حقي، فأنا أستحق ربع البدل وربع الموجود. أنا كنت أستحق نصف الموجود، نصف الموجود أفضل من ربع الموجود. واضح؟ فهذا التبعيض أنه نصفه كذا ونصفها كذا ضرر، والضرر من فيه فش في الشريعة. لكن نوقش هذا الكلام بأنه هذا الضرر لو سلمنا به أولا، لو سلمنا في ضرار، فإن هذا الضرر ناشئ من الشركة، والشركة مبنية على الضرار، حكم مبني على الضرر الشركة أصلا، وما كان حكمه مبنيا على الضرر لا تجري في قاعدة لا ضرار. وإلا لو كان هالقاعدة صحيحة نقول أنتم قلتم في المال المشترك لا يجوز لأحدهم أن يتصرف إلا بإذن الآخر، نقول عدم جواز التصرف أحد الشريكين في المال المشترك ضرر، والضرر منفي بقاعدة لا ضرر. نقول الشركة مبنية على قاعدة لا ضرر، على الضرر فيها ضرر، واضح؟ يعني سلمنا وجود ضرر كما هو يدعي، واضح؟ فبالتالي ما ليس هناك معنى أن تجري قاعدة لا ضرر. بلي على الضرر، أنه الشركة عيب، ولهذا الشركة عيب، ولهذا لو شخص باع مال وكان مال مشترك ثبت له عيب، وهو عيب الشركة، فله خيار تبع خيار ماذا؟ خيار الشركة، ويعتبرون الشركة عيب، عيب كبير، أصلا ما يجب تتصرف فيها في العين إلا بإذن رفيقه، إذن صاحبك، هذا أكبر عيب، ما له حق أنك تتحرك رجولك فيها إلا بإذن صاحبك. أي عيب نزل من هذا العيب؟ بكل مشيء قاعدة الضرر تجري في كل أمور، قاعدة الضرر تجري في المور، نعم، الجهاد لا يجري في قاعدة لا ضرر، أي شيء كان تشريعه مبني على وجود ضرر فحينئذ لا تجري في قاعدة لا ضرر، كما في محله في قاعدة لا ضرر. يقول ورد بأنه يؤدي إلى الضرر بتبعيض حقه فيلزم ثبوت. خب كيف إذا ثبت الضرر ماذا يثبت؟ يقول كي نرفع الضرر هل نلزمه بماذا؟ بالباقي أو نخيره؟ أيه الأولى؟
تخير،
امتناع، نمتنع عليه إذا نرفع الضرار، نقول أنت مخير، إما أن لك تمام النصف الباقي أو لك حق أن تقبل بالشركة ضرر، تقبل بالشركة وتأخذ ربع البدل، واضح؟ يقول فيلزم حينئذ لو قلنا بالضرر ثبوت احتمال ثالث، قول ثالث المسألة وهو التخيير، وهو تخيير الرجل، تخيير الزوج بين أخذ النصف الموجود وبين التشطير المذكور. يا تشطير يعني نصف البدل، نصف الموجود ونصف التالف. ليش؟ لأن قاعدة لا ضرر لا يمكن أن يثبت منها حكم إلزامي، وهل لا يلزم منه أيضا ماذا؟ تضييق خلاف الامتناع، خلاف التوسعة. الضرر ترفع يعني تنفي، يعني ترفع ماذا؟ ترفع التضييق، مو توجد تضييق. والامتنان والسعة في وين؟ في التخيير. ولو كان الموهوب معينا اتضح بعد فله نصف الباقي ونصف ما وهبته مثلا أو قيمة. يأتي تقبير أمن شرحناها بس تطبيقها بس. صلى الله على محمد وعلى آله. طيب.